اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ووفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع تعدد الفعل والجوم، كنا نتحدث عن الحذف القياسي لحرف الجر، قلنا أن الفعل اللازم يمكن أن يعدى بطرق، واحدة من هذه الطرق أن يعدى بواسطة حرف الجر، وقلنا أن من الطرق أيضا التعبية بنزع الخافض، أن ينصب المجرور بعد حذف الجر، وقلنا هذا الحذف على قسمين، حذف جائز وحذف سماعي منقول وحذف قياسي. الحذف السماعي المنقول تارة يكون في النثر وأخرى يكون في الشعر، وهذا في الضرورة، هذا بيناه. وأما الحذف القياسي فإنما يحذف الخافض، ينزع الخافض وينصب المجرور إذا كان المجرور مصدرا مؤولا من أن والفعل أو أن ومعموليها، هذا ذكرناه أيضا. لكن هذا الحذف حتى يصح ينبغي أن يكون هناك أمن لللف، فمع وقوع اللف لا يجوز الحذف وما استنى. وقفنا عند هذه القضية الخلافية بين الخليل والكسائي من جهة، وبين سيبويه والفراء من جهة أخرى. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا المصدر المؤول الذي حذف منه الجار، هل ينصب أم يجر؟ ما هو حكمه إعرابي؟ قلنا الخليل، هذا سر لازم في معرض التكرار، قلنا الخليل والكتائي قالا بأن هذا المصدر المؤول يجر، والدليل على ذلك أننا لو عطفنا على هذا المصدر المؤول لكان ذلك المعطوف ماذا؟ مجرورا، وجر المعطوف دليل على ماذا؟ على جر المعطوف عليه، لأن المعطوف يأخذ الحكم الإعرابي علما للمعطوف، فمن خلال كون المعطوف مجرورا نستنتج بأن المعطوف عليه اللي هو المصدر ماذا أيضا؟ يكون أيضا هذا دليلهم من جديد جاءوا. وأما سيبويه من الآن يبدأ مصدر، وأما سيبويه والفراء قالا لا، هذا المصدر المؤول من أن والفعل أو أن ومعموليها بعد نزع الخافض يكون محله يكون منصوبا، ودليلنا على ذلك أولا وثانيا، فالذي سنذكره أدلة سيبويه والفراء على أن المصدر المؤول الذي حذف منه حرف الجر قياسا منصوب. ما هي أدلته ذلك؟ أقول الدليل الأول يا خليل يا كسائي، أنت تقول بأن المصدر مجرور، نقول لك حرف الجر حرف الجر عامل ضعيف لا يعمل إلا إذا كان مذكورا، فإذا حذف يا هو حرف الجر زال عمله لا يقوى على جر المصدر بعد حذفه. وإذا لم يستطع حرف الجر أن يجر المصدر بعد حذفه فهذا المصدر ماذا يكون؟ يكون منصوبا. إذن دليلنا الأول أن حرف الجر عامل ضعيف لا يعمل إلا إذا كان مذكورا، وأما عند حذفه فإنه لا يقوى على العمل فلا يستطيع أن يجر ذلك المصدر. وإذا لم يكن المصدر مجرورا فهو ماذا؟ فهو منصوب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وكذلك لو رجعنا، احنا قلنا الحذف على قسمين، لو سماعي لو ماذا؟ لو خيار. قال ارجعوا الى الى الى, الى, الى الحذف السماعي، بس ذكروني بأنفسي. ذهبت شامل، بعد عانيت حب العراق، بعد تمرون الديار. نلاحظ الكلام السيبوي هو للفراء. نلاحظ في الحذف السماعي أننا عندما حذفنا حرف الجر الاسم، الاسم الصريح نصب أم جر؟ منصوب. الاسم الصريح في الحذف القياسي بعد حذف حرف الجر بقي منصوبا. ذهبت الشام، تمرون الديار، ما أدري آليت حب العراق. ففي الحذف القياسي الكلام نفس الكلام، غاية ما في الأمر أن في الحذف القياسي الاسم مو صريح، الاسم ماذا؟ مصدر مؤول. فلا فرق، دليلهم الثاني، لا فرق بين المصدر المؤول وبين الاسم الصريح في الحذف السماعي. في الحذف السماعي عندما نحذف الجار يكون مجروره منصوبا، كذلك الامر الان مصدر المؤول يكون ايضا منصوبا. هذه ادله القوم، ادله الخليل والكسائي، وادله سيبويه والفراء. هذا نغلق هذا الملف، ندخل في ملف جديد، ملف بسيط ان شاء الله، نحاول يوم مباشر ندخل في مبحث التنازع، ندخل المتعاكسين، نقرا العبارة حتى نحول المطلب إلى عبارة. لا لا، العبارة العبارة مع المطلب السابق مع المطلب. وعد لازم السعاد يا حيد السعاد تندلع علي من قاعد لنا السعاد. هاي ماكو عنون كيف نعد اللازم، هذا عنون هذا المطلب، كيف نعد اللازم. الأول احتاج حجاها يقول وعد الفعل اللازم بحرفي جار، كيف نعديه نجعله يتجاوز الفاعل الى المفعول بواسطه حرف الجر. يقول في سطر البيت الاول اللازم يتعدى بواسطه حرف الجر، وان حذف هذا حرف الجر الذي ببركته عدينا اللازم فحكم المنجار حكم الاسم المجرور بعد حذف الجار له، حكمه ماذا؟ حكمه ماذا؟ الناظم. هاي الحجاية صاحبنا ابن الناظم قرايب من قرايب سيبوي والفراء بعد. عاشر حيدر صوت عنده صوتك بس ثم اذا ثبت في البيت الاول هذا ان الفعل اللازم يمكن ان يعدى بحرف الجر، وان الاسم المجرور بحرف الجر عند حذف حرف الجر ينصب. البيت الثاني يمكن أن يعنون بهذا العنوان. حذف حرف الجر على قسمين، حذف الجار وإبقاء المجرور لكن منصوب على قسمين. القسم الأول نقلا، نقلا يعني سماعا عن العرب، ويضطرد هذا قياسا. إذن حذف الجار وإبقاء المجرور منصوبا على قسمين، إما نقلا وإما ماذا؟ مضطرد. مضطرد أي قياسا، والمضطرد وين ألقى؟ ما هو بابه؟ ما هو عنوانه؟ بعد أن والفعل أو أن أو أن ومعمولي، هذا الجمع. إذن أولا الحذف السماعي، والثاني المضطرد القياسي، لكن مع أمن لف هذا عنونه شرط الحذف القياسي وجواب عن سؤال مقدم. حذف الجار وإبقاء المجرور منصوبا قياسا، هل هو مطلق أم مشروط؟ يقول لا، هو مشروط بأمن اللاف، ثم يمثل عجبت أن يدو يدو من الدية، عجبت من أن يدو، من أن يدفع الدية. هنا حذف الجار، وهذا الحذف ما دام مع أن والفعل ولم يحصل ذات شرطه متحقق، إذن فهذا الحذف جاوبون قياسي والصناعي بعد قياسي. عجبت من ذهابك، عجب هنا لازم عديناه بواسطة حرف الجر من بل، فرحت أيضا من قدومك. حاشنا هذا وكذا، يعني ما ذكرت في المباحثة. وكذا الفعل المتعدي إذا أردنا أن نعدي الفعل المتعدي إلى واحد، إذا أردنا أن نعديه إلى اثنين. أما المفعول الأول فالفعل المتعدي يتعدى إليه بنفسه أم بالواسطة؟ بنفسه. وأما الفعل الثاني، وأما المفعول الثاني فالفعل المتعدي يتعدى إليه بماذا؟ واسطة حرف الجار. بل أو أكثر، لأن إذا كان الفعل متعديا إلى اثنين وأردنا أن نعديه إلى ثلاثة، كيف نفعل ذلك؟ أما المفعول الأول والثاني فيتعدى إليهما الفعل بماذا؟ وأما المفعول الثالث فيتعدى إليه الفعل بواسطة ماذا؟ حرف الجر. أمثل، ضربت زيدا، هنا الفعل ضرب متعدي إلى ماذا؟ إلى مفعول واحد، عندما أقول ضربت زيدا في داره فإن الفعل ماذا؟ تعدى إلى مفعولين، واحد بنفسي والآخر بواسطة ماذا؟ حرف الجر. أو عندما أمثل أعطيت زيدا جبة، هذا الفعل أعطى متعدي إلى ماذا؟ إلى مفعولين، كيف أعديه إلى ثلاثة مفاعيل؟ بواسطة حرف الجر. أقول مثلا أعطيت زيدا جبة في داره، هنا ايضا الفعل المتعدي الى اثنين تعدى الى ثلاثه، غايه ما في الامر ان تعديه الى الثالث كان بواسطه حرف الجر. الى ما يقصر عنه، هاي الحكايه الى ما يقصر عنه. كذا يعد المتعدي الى واحد او الى اكثر الى اثنين. هو الفعل المتعدي الى واحد يستطيع ان يتعدى الى الثاني ام يقصر عن ذلك؟ فاذا اردنا ان نمكنه من ذلك جئنا له بحرف الجر. الفعل المتعدي الى اثنين يستطيع ان يتعدى الى الثالث بنفسه ام يقصر عن ذلك؟ يقصر، يعجز عن ذلك، غير قادر على ذلك. فاذا اردنا ان نعديه الى الثالث جئنا له بحرف الجر. السوين المفعول الثاني، هذا بصوت عدينا ضرب الى مفعول ثاني بواسطه حرف الجر. اعطيته درهما لاجله، ايضا هنا اعطى تعدت الى مفعول ثالث وهي بالاصل تتعدى الى اثنين، تعديها الى الثالث كان ببركه حرف الجر. وقد يحذف حرف الجر وينصب المجرور. احنا قلنا يا اخوان لازم نعديه بواسطه حرف الجر، المتعدي الى واحد نعديه الى اثنين بواسطه حرف الجر، المتعدي الى اثنين نعديه الى ثلاثه بواسطه حرف الجر. لكن اذا نحتاج الى حرف الجر في قضيه التعدي هذه، لكن قد نتوسع في الكلام، قد نجري المجاز هنا. فالفعل اللازم نعديه بنزله الى حرف الى المنصوب، وذلك بحسب ماذا؟ حرف الجر. يا اول حذف الجار وابقاء المجرور منصوبا. الظرف بالقياس يعني الاول جماعي والثاني قياسي. والمقصور على السماع ايضا على قسمين، وارد في السعاء. قلت لكم مكان السعاء كم نظر النفس. ومنه اي ومن الحذف السماعي فهو مختص بالضروره، اي الضروره الشعريه. فصار للحذف السماعي قسمان، اللي هو وارد في السعة في النثر ومقصور على الضروره الشعريه. يا هو الاول، الاول من الحذف السماعي الذي يكون واردا في السعة. وين محل الشاهد من هذين المثالين؟ كلا المثالين يصلح للاستشهاد على ما نحن فيه، فقط الثاني شكرته فهنا حذف حرف الجر. كذلك الكلام بل وذهبت الشامه بل وقد يفعل نحو هذا. اريد بس نحو هذا أحسن. وقد يحذف نحو هذا، احنا كنا الفعل المتعدي الى واحد كيف نعديه الى اثنين؟ بواسطه حرف الجر. كذلك نستطيع هنا ان نحذف حرف الجر من المفعول الثاني ونبقي المفعول الثاني الذي كان مجرورا نبقيه ماذا؟ منصوبا. لا كلت زيدا طعامه، قايل لزيد شوف مثال عندكم شنو كلت لزيد. مثل في مثالين لا هو والله الحج مو هيك المفروض، هاي تقديره يخليها على الاول. المفروض هكذا يقول، خلينا ننصح حنفل. يقول وقد يفعل نحو ذلك بالفعل المتعدي الى واحد فنحذف حرف الجر ونطق المجرورة منصوب النحو كلت زيدا طعامه. كلت زيدا طعامه تقدير، ثم نقول تقدير هذا المثال كلت لزيد طعامه. هو أصل المثال هكذا يا أخوان، كلت لزيد طعامه، كلت فعل فاعل، طعام مفعول به أول، والفعل كان يأخذ مفعولا واحدا. أردنا أن نعدي هذا الفعل المتعدي إلى واحد، نعديه إلى مفعولين، قلنا كلت لزيد طعامه، صارت تعدية الفعل هذا إلى مفعول ثاني بواسطة ماذا؟ حرف الجر. هنا نستطيع بعد ذلك أن نحذف حرف الجر، فنقول كلت زيدا طعامه، فالمفروض يمثل هكذا، يقول مثاله كلت زيدا طعامه، تقدير هذا المثال أصل هذا المثال كلت زيدا طعامه، يكون خير بس. والثاني ياهو أحسنت. والثاني من الحس السماعي اللي هو الحدث للضرورة كقول الشاعر بل. بل. كما عتل أو عتل 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 الطريق الثعلب، أصل مثال هذا كما عتل في الطريق الثعلب، هذا عتل فعل لازم، الثعلب فاعل، أردنا أن نعدي هذا اللازم جئنا له بحرف الجار، قلنا عسل في الطريق الثعلب، عسل الثعلب في الطريق، المفروض الشاعر يقول هكذا عسل في الطريق الثعلب، لكن لأن ذكر حرف الجر يؤدي إلى اختلال الوزن الشعري، فهنا ضرورة أباحت الشاعر أن يحذف حرف الجر. بس إذن هذا لكنه جواب عن سؤال مخصر، إذا كان الأصل كما عتل في الطريق الثعلبوه، لماذا حذف الشاعر حرف الجر؟ وذلك لأن الوزن لا يستقيم بذكر حرف الجر، الوزن لا يستقيم إلا إذا حذفنا حرف الجر، فحذف الشاعر حرف الجر. بل ومثله أي ومثله البيت المتقدم في الحذف السماعي للضرورة قول الشاعر. بل واضح عليك على حد العراق. لا قضاني قضاني هو أرفع المثال قضى علي. عتينا الفعل قضى بواسطة حرف الجر على لقضى علي، ثم حذفنا حرف الجر على وأبقينا المجرور منصوبا الذي هو ياء المتكلم، فاتصلت في الفعل فصارت لقضاني. بس وهذا معكو هذا البيت أنا ذكرت الخليل والكتاب مو دليل واحد، هذا يمكن أن يكون دليلا آخر بيد الخليل والكتاب، أننا نجد في بعض الشواهد أن حرف الجر بعد حرفه يبقى الاسم ماذا؟ مجرورا، فهذا دليل على أن المصدر المؤول بعد حرف الجر ماذا يكون مجرورا. هنا الشارع يقول وقد يحذف حرف الجر، احنا قلنا من ينحذف حرف الجر المجرور ماذا يكون يا اخوان؟ منصوب. يقول وقد، وهنا فادت القلة، وقد يحذف حرف الجر ومع هذا يبقى المجرور ماذا يبقى؟ يبقى مجرورا. أشارت كليب هو ماذا يقول؟ أشارت الأصابع إلى ماذا؟ إلى كليب. هذا عدا أشار عدا الفعل أشار بواسطة حرف الجر إلى. لما حدث المجرور إلى المفروض أشارت كليبا، لكنني أجد الشاعر ماذا؟ قال كليب. بس الحذف المطلق احنا ما سميناه مطلق، سمينا الحذف القياسي. بس إذن إنما يكون الحذف القياسي فيه عن وعنه بشرط ماذا؟ أمن الله. بل هذا المثال للحذف القياسي اللي جامع للشرط عن مثال للحذف غير الواجب للشرط. الواجب للشرط بل أن يدوم مثال الناظر. بل هذا المثال رغبت في أن تفعل، هذا مثال للحذف الواجب للشر أم للحذف الفاقد للشر؟ أحسنتم، الفاقد للشر، لأن الفعل رغب إن تعدى بواسطة في له معنى، وإن تعدى بواسطة عن له ماذا؟ له معنى آخر. لهذا إحنا اللي نحب نضوج منه خلينا نستعمل الفعل رغب. اسألني أقول له يا أبعانة ترى رجل فيك لا عنك والمعنى في قلبي بعد. طيب عن أن تفعل والمعنى مختلف. يا إلى النوعين، وإلى النوعين أي إلى الحس السماعي والقياسي نقل ويصرر. بل ينقل نقلا السمع سماعا. بل ها من قال إما سمعناه عن العرب بعد المسموع عن العرب يمكن أن نقنن عليه ونقيس عليه أم لا؟ لا يمكن أن تأتي بمثال على غراري عندما نقل عن العرب ذهبت الشام، لا تستطيع أنت أن تقول ذهبت العراق مثلا. لماذا؟ لأن هذا مسموع ونجود عليه ولا نتعدى إلى غيره من الأمثلة. وفي محله، وفي محل المصدر هذا الذي حدث، هذا المصدر المؤول من أن والفعل أو أن والمعمولين بعد حذف حرف الجر منه وقع الخلاف فيه، ما هو حكمه الإعرابي؟ يقول هناك قولان. بل لو كان الشاعر من أنصار السيبويه والفراج كان المغروس يقول أن تكون حبيبة وبعض، هو ترى مو هذا محل الشاعر، ولا دينا إن كان المصدر منصوبا. وين المصدر المؤول؟ أن تقول أصل مثال من أن تكون، المصدر المؤول أن تكون، ما هو حكمه؟ إن كان المصدر المؤول مجرورا فالشاعر محق عندما قال ولا دين، وإن كان المصدر المؤول منصوبا كما قال الخليل والكتائي فالمناسب أن يقول الشاعر ماذا يقول؟ ولا بينان. وهذا وقد يؤيد قد تستشعرون من الشارع ميل إلى ما ذهب إليه سيبويه والفرابل. بس والأصل سبق فاعل. مطلب جديد، احنا تحدثنا أشرنا إلى هذا المطلب لكن لا بمثل هذا التفصيل. قلنا الفعل المتعدي إلى مفعولين على قسمين، إما أن يتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، هذا وين الكافية في باطن، وإما أن يتعدى الفعل المتعدي إلى اثنين يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، وهذا الباب شي يسمونه باب كسى أو باب أعظم. حديثنا سيكون مع هذا القسم الثاني، ما يتعدى إلى مفعولين أصلهما ليس أصلهما مبتدأ وخبر، باب أعطى أو باب كذا. يقول عندما أقول، أنا حجيت هاي الحكاية وأريدكم تذكروها، عندما أقول أعطيت زيدا درهما اصطلاحا أنا أقول زيد مفعول أول ودرهما ماذا مفعول ثاني، هذا على مستوى الاصطلاح. أما إذن على مستوى الاصطلاح على مستوى الإعراب نحن نعرف الاثنين مفعول به، هذا مفعول أول وهذا مفعول ماذا ثاني، هذا على مستوى الاصطلاح والإعراب. وأما على مستوى المعنى هل نقول بمفعولية الاثنين أم نقول بشيء آخر؟ جاوبوني، ما هو ذلك الشيء الآخر؟ لا لكن هذان ليس أصلهما مبتدأ وخبر، نحن مو في بابهن بعد حكينا قلت في الحديث عن هذا القسم. ها إيه؟ عندما أقول أعطيت زيدا درهمين اصطلاحا نقول زيد مفعول أول ودرهم المفعول ثاني، لكن بحقكم وبغتكم هل تنسيتوه على مستوى المعنى من الآخذ للدرهم من الآخذ ومن المأخوذ؟ زيد آخذ والمأخوذ الدرهم، فزيد وإن كان مفعول الصلاحين إلا أنه بحسب المعنى آخذ فيكون ماذا؟ فاعل. هذا زيد تكون حكاية فوق، والله كثرناها قبل. زيد مفعول اصطلاحا فاعل معنى من يسلوخ، دون هذا صار فاعل معنى أقول، لأنني عندما أقول أعطيته زيدا درهمان الآخذ من الآخذ من المفعولين؟ زيد أخذ، والآخذ والآخذ ماذا يقول؟ فاعل، فاعل الآخذ، هذا يسمى فاعل معنى. والدرهم، الدرهم هم مفعول اصطلاحا وهم مفعول ماذا؟ وضح إن شاء الله. زيد فاعل معنى مفعول اصطلاحا، درهم مفعول معنى ومفعول ماذا؟ اصطلاحا. عندما أسأل إذن قبل أن أسأل، إذن هذا زيد ننظر له بالحاضرين، مرة ننظر له بالحاضر الاصطلاح فهو مفعول، مرة ننظر له بالحاضر المعنى فهو ماذا؟ فاعل. احسن عندها السؤال، عندما نسأل عمي ما هو الترتيب الطبيعي للجملة الفعلية التي فعلها متعدي إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، ما هو الترتيب؟ هل الجملة الاسمية المبتدأ والخبر؟ الجملة الفعلية فعل وفاعل، الجملة الفعلية التي فعلها متعدي إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبر، كيف ترتب المفعولين؟ يا هل لي تقدمه يا هل لي تأخره؟ أقول لما ننظر إلى هذه الجملة هو بالفعل أولا الفعل أولا، الفاعل ثانيا الفاعل ثانيا، أنا هذا ما يمكن. لما ننظر إلى هذه الجملة من جهة المعنى، ساعدون المفعول الأول من جهة المعنى ماذا؟ فاعل، والمفعول الثاني من جهة المعنى ماذا؟ أيهما يقدم على الآخر؟ من جهة المعنى لا تنظروا للإصطلاح، خوف من جهة الإصطلاح المفعول الأول يقدم على المفعول الثاني، ما له علاقة بهذا الموضوع عنه. كلام هو يا من جهة المعنى، من جهة المعنى المفعول الأول فاعل في المعنى والمفعول الثاني مفعول باقي على مفعوليته، وأيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ الفاعل لو المفعول في الترتيب. إذن عندما ننظر إلى هذه الجملة من جهة المعنى ما له علاقة بالاصطلاح، لا من جهة الاصطلاح الأصل الكثير الراجح المناسب أن نقدم المفعول الأول على المفعول الثاني، أسأل لماذا؟ وذلك لأن المفعول الأول جاوبوني فاعل بالمعنى، وما كان فاعلا بالمعنى يقدم على ما ليس كذلك، لا ينعد إذن الأول يقدم على الثاني للعلة المذكورة، وهذا هو الراجح وهذا هو الكثير. وبعد ما راح يصير ترجيح بلا مرجح، بل ترجيح مع وجود مرجح. هاي دائما دائما الأولى، يجوز أن أقول أعطيت درهما زيدا، لكن الراجح والكثير والمناسب والأصل أن أقول ماذا؟ أعطيت زيدا درهما. فهنا وإن قلنا بجواز تقديم الثاني على الأول إلا أننا نقول الراجح أن يتقدم الأول على الثاني لأنه فاعل في المعنى. وهذه هي الصورة الأولى من صور ثلاثة. كان سؤالنا كيف نرتب المفعول الأول والمفعول الثاني في باب أعطى، نقول هناك صور ثلاثة. الصورة الأولى وهي الصورة الأصل جواز تقديم كلا المفعولين على الآخر مع ترجيح ماذا؟ مع ترجيح تقديم المفعول الأول على الثاني لأنه فاعل في المعنى. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية لا، مو راجح يتقدم الأول بل يجب أن يتقدم الأول. هاي الصورة الثانية واحد في الموارد. الصورة الثالثة، شوف الصورة الأولى يترجح تقديم الأول، الصورة الثانية شنو؟ يجب تقديم الأول. الصورة الثالثة يمتنع تقديم الأول بل يجب تأخيره، وإذا كان واجب التأخير يا أهل يصير واجب التقديم الثاني. فهناك ثلاثة صور، ثلاث صور. الصورة الأولى جواز الأمرين مع ترجيح المفعول الأول، الصورة الثانية وجوب تقديم الأول أو بعبارة أخرى وجوب تأخير الثاني، الصورة الثالثة وجوب تأخير الأول أو بعبارة أخرى ماذا؟ وجوب تقديم الثاني. أما الصورة الأولى فذكرنا مولدها. الصورة الأولى اكتبوا ما عدا الصورتين الثانية والثالثة، كل مثال ليس من موارد الصورة الثانية ولا من موارد الصورة الثالثة سيكون مثالا للصورة الأولى صورة الجواب. وأما موارد الصورة الثانية، ذكرون الصورة الثانية شنو؟ وجوب تقديم ياهو. الأول اللي هو فاعل، أقول هناك ثلاثة موارد. المورد الأول، وأريدكم تجاوبون على كل مورد عن علة هذا المورد. لماذا قلنا بوجوب تقديم الأول هنا؟ مثال المورد الأول حتى أنتم تقررون المورد الأول. زيد أعطيته درهما، وين المفعول الأول وين المفعول الثاني؟ الهاء مفعول ودرهما. والله العظيم هنا يجب تقديم المفعول الأول. لماذا؟ لماذا؟ لأننا لو قسمنا المفعول الثاني على الأول للزم بسط الضمير الهاء المفعول الأول. جاية قاعدة نحوية. ومهما أمكن الوصف، لا يجوز ماذا؟ الفاعل. إذن المورد الأول، إذا كان المفعول الأول ضميرا متصلا، إذا كان المفعول الأول ضميرا متصلا هنا يجب تقديم ذلك المفعول، يجب تقديمه وتأخير المفعول الثاني، لأننا لو قدمنا المفعول الثاني لنجم الفاصل مع التمكن من الوقت، وهذا لا يجوز إلا في باقة التنيه والتنيه، وهذا ليس من هذا الباب. المورد الثاني أمر أذكر المثال وأنتم تجاوبوني لماذا، ثم بعد ذلك أنا أقرر المورد. أعطيت ما أعطيت زيدا، ما أعطيت زيدا إلا درهما. وين المفعول الأول وين المفعول الثاني؟ زيدا مفعول أول ودرهما ماذا؟ شنو خصوصية هذا المثال؟ فيه شنو فرق عن المثال الثاني؟ أن المفعول الثاني ماذا؟ أن المفعول الثاني محصور. هنا هل يجب تقديم الأول أم يجوز الأمران ولماذا؟
أحسن.
نقول هنا أقرر، إذا كان المفعول الثاني محصوراً وجب تأخيره. من أقول وجب تأخير الثاني شنو المعنى يعني؟ وجوب تقديم الأول. لماذا؟ لأن عندما أقول ما أعطيت زيداً إلا درهما، شنو المعنى؟ أنني لم أعطي شيئا سوى ماذا؟ زيد ما أنطيت أي شيء سوى ماذا؟ الدرهم. لكن ممكن أن أكون قد أعطيت غير زيد ماذا؟ دراهم وجواهر و و و و و. وأما لو قدمت فقلت ما أعطيت درهما إلا زيدا، شيء يصير المعنى؟ أن هذا الدرهم هو الوحيد في جيبي وأنا لم أعطه إلا زيد. المعنى اختلف وما اختلف، معنى تغير. واضح إن شاء الله. زين، المورد الثاني، وأنتم إن شاء الله تجاوبوني. كذلك يجب تقديم الأول وتأخير الثاني. في هذا المثال أعطيت زيدا عمرا، بئس المعطى. أعطيت زيدا عمرا، هنا أيضا يجب تأخير عمر وتقديم زيد. لماذا؟ لأن زيد فاعل بالمعنى وعامر لو قدمت وأقرت وقلت أعطيت عمرا زيدا سيصير عامر اللي هو كان مفعول بالمعنى يصير ماذا؟ فاعل بالمعنى فيقع لا. إذن كذلك يجب تقديم المورد الثالث، أقرر المورد الثالث، كذلك يجب تقديم الأول وتأخير الثاني إذا خيف العبد والمثال بين أيدي. هاي انتهت موارد الصورة الثانية. الصورة الثالثة نفس الموارد ترى شوية راح نغير. الصورة الثالثة شنو الصورة الثالثة؟ وجوب تأخير المفعول أو بعبارة أخرى وجوب تقديم المفعول الثاني. موارده كالآتي، راح يشوفون الأول والثاني موردين، أول والثاني كالموردين الأول والثاني من الصورة الثانية. المورد الأول أن يكون المفعول الثاني ضميرا متصلا، كقولي الدرهم أعطيته زيدا، وين المفعول الأول وين المفعول الثاني؟ زيدا مفعول أول، الهاء مفعول ثاني، والهاء عادة علما على الدرهم. هنا يجب تقديم المفعول الثاني وتأخير المفعول الأول، لماذا؟ لأننا لو قدمنا الأول على الثاني للزم الفصل مع التمكن من الوصل، ومهما أمكن الوصل لا يعدل إلى هذا المورد الثاني. كذلك يجب تقديم الثاني وتأخير الأول إذا كان الأول محصورا، كقولي ما أعطيت درهما إلا زيدا، هنا يجب تقديم الثاني درهم وتأخير الأول زيد، لأن الأول محصور. فلو قدمنا وأخرنا لاختلنا المعنى. المورد الثاني والجرشاف، لأن الموردين كالموردين السابقين. المورد الثالث هو لي الجواب منكم العلم. كذلك يجب تقديم الثاني وتأخير الأول إذا اشتمل الأول مفعول الأول على ضمير عائد على الثاني، إذا اشتمل المفعول الأول على ضمير عائد على المفعول الثاني هنا يجب أن يقدم الثاني ويؤخر ماذا؟ الأول. راح أمثل بالمثال، أعطيت الدار بانيها وين المفعول الأول وين المفعول الثاني؟ بسرعة، الدار ماذا؟ مفعول ثاني، باني مفعول أول. المفعول الأول شنو اشتمل على ضمير الها في قولي بانيها، وهاي الها في قولي بانيها عاد علي من؟ على الدار، أعطيت الدار باني الدار. هنا يجب تقديم الثاني وتأخير الأول. الجواب عليكم بعد لأننا أحسنتم، لو راعينا الترتيب الطبيعي فقلنا أعطيت بانيها الدار، شيلزم الها عائد على الدار، والدار لفظا متقدم أم متأخر؟ رتبة هو المفعول الثاني مفعول بالمعنى، والمفعول بالمعنى حقه ماذا؟ تأخير، فعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. أما لو قلت أعطيت الدار بانيها فالضمير عاد على الدار الشيء هو الأفضل ماذا؟ متقدم، وإن كان رتبته ماذا؟ تأخير، وهذا جائز. عاد الضمير على متقدم لفظ متأخر رتبة هذا جائز. هذه موارد ثلاثة يجب فيها تقديم الثاني على الأول. أنا راح أعطيكم مثال وقلتوا لي صارت الصور ثلاثة مو قلتوا لي المثال هذا من أي من الصور الثلاثة ولماذا؟ كنا مثل هذا المثال طالع طيب الدار الثاني هاي هم بساعدة من عندي. أعطيت زيدا ماله شكون يجب أن أقول أعطيت زيدا ماله بتقديم الأول أم يجب هذا زيد المفعول الأول هاي المساعدة وماله ماذا المفعول الثاني؟ هل يجب أن أقول أعطيت زيدا ماله بتقديم الأول أم يجب أن أقول أعطيت ماله زيدا بتقديم الثاني أم يجوز الأمران ولماذا؟ أولا الشيخ حيدر يقول دليل معارض الشيخ حيدر احنا مقتضى ديمقراطية هيجي حتى إذا الرجل مصيب الشيخ حيدر كون احنا نعارض لأجل معارضة كما هو في البرلمان العراقي ماكو حتى إذا المشروع بيخير ما دام الجهة الفلانية قدمته وأنا أعاد الجهة طبعا وشيعة شيعة شيعة ما دام الجهة الفلانية قدمته فهذا ما هو المقصد وإن كنت جازم بوجود المقصد حتى ما دام الشيخ حيدر قال يجوز كون واحد يكون ميجوز وش يقول يجوز لماذا وش يقول ميجوز لماذا لا إيه هيك الحاء خلينا نشوف الله الشيخ محمود والشيخ حيدر ظاهر انت والجماعة قائم فيه مثل الجماعة أعطيت زيدا ماله الحاء عاد على زيد زيد مفعول أول وما المفعول الثاني والحاء عاد على زيد الشيخ محمود يقول لا لماذا أقول الحاء عادت على زيد وزيد هم متقدم لفظا هم متقدم ماذا أقرب المثال أعطيته ماله زيدا الهاء عادت علي من على زيد زيد لفظا وإن تأخر إنه متقدم ماذا تجب المعارضة أحسنتم إذن من هذا الشيخ محمود محمود المعارضة لعز المعارضة صدقون أنا من أحسمه من بعض المزاح واقعا مرارة ما يحدث ادعوني إلى هذا الذي يخرج مني ليس مزاح وشخصية لا واقعا هذا مرار لما يحصل حتى وقت تطبق عبارة إيه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.